بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن هناك عدة احتمالات في المراد من هذه الروايات التي استدل بها الشيخ لإثبات أن من أتى بالحج النذري فإنه يجزي عن حجة الإسلام. وقلنا بأن هذه الدعوة متوقفة على استظهار أن المراد من ظاهر النصوص هو أن النذر المقصود في الرواية هو النذر إلى الحج، لا النذر إلى المشي، أو النذر إلى المشي في مقابل الركوب، أو أن النذر هنا ليس نذرا مطلقا، إنما النذر إلى حجة شنو؟ الإسلام. فإذا احتملنا احتمالا معتدا به بعض ما ذكرناه من الاحتمالات، فيكون الرواية مجملة. لكن السيد الماتن قال بأن الظاهر من الروايات هو ما فهمه الشيخ، وهو أن النذر في المقام نذر إلى ماذا؟ نذر إلى الحج، والتعبير في الرواية نذر أن يمشي إلى بيت الله تعبير كنائي عن المطلب، خصوصا أن هذا هو فهم الأصحاب في المسألة، حتى أن من ينكر أصل كلام الشيخ لم يناقش الروايات بأنها ليست ظاهرة في مدعى شنه؟ في مدعى الشيخ. ثم يذكر في المقام بأنه هذه الاحتمالات المقابلة للاحتمال الذي يبتني عليه الاستدلال كلها أو أكثرها بعيد عن ظاهر الرواية، وإنما ردد كلها أو أكثرها لعله للاحتمال الثاني الذي ذكرناه، حيث أنه احتمال قد يقال عرفي ليس بعيد عن ظاهر النصوص. فإن قلت بأنه هذه الاحتمالات المذكورة في كلمات الأصحاب إنما لجأوا إليها من باب الجمع بين هذه النصوص وبين ما دل على قاعدة اختلاف السبب والمسبب، فيوجد عندنا دليلان في المقام. الدليل الأول أن ظاهر القضايا الشرعية ترجع لب ركزوا ظاهر القضايا الشرعية أنها ترجع إلى قضايا حقيقية، فهي لبا وروحا ترجع إلى قضية حقيقية، والقضايا الحقيقية مآلها إلى جمل شنه؟ جمل شرطية. فإذا كان مآلها إلى جمل شرطية فمرجع المطلب هنا في المقام إلى وجود دليلين. الدليل الأول هو ما دل من الروايات على وجوب الوفاء بالناذر، وما دل روايات النصوص عبر سواء كانت روايات أو آيات، ما دل على وجوب الوفاء بالناذر وما دل على وجوب حجة الإسلام، هذا كله دليل واحد. هذا الدليل الواحد مقتضى رجوعه إلى قضية شرطية أنه إذا نذر المكلف وجب الوفاء، فإذا نذر الحج المطلق يجب عليه الحاج. هي قضية. وقضية أخرى، إذا كان المكلف مستطيعا وجب عليه الحج. فهاتان القضيتان مرجعهما إلى تعدد الشرط واتحاد الجزاء، حيث إن الشرط متعدد. إذا نذر الحج المطلق، إذا استطاع إلى الحج، والجزاء واحد. ما هو الجزاء في كلا الروايتين، في كلا الدليلين؟ هما وجب الحج. وقد ذكر في بحث مفهوم الشرط أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، فهل مقتضى ذلك التداخل أو مقتضاه عدم التداخل؟ فقالوا أن ظاهر القضية الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، أي حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. ومقتضى ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث هو أنه يوجد عندنا حدوثين بسبب تحقق حادثين، أي عندك حادث أول وهو معبر عنه بالسبب الأول وهو النذر، وعندنا حادث ثاني وهو السبب الثاني وهو ماذا؟ الاستطاعة. وكلاهما يقتضي ماذا؟ يقتضي مسببين، لأن ظاهر القضايا هو حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، فيوجد عند كلما تحقق شرط تحقق جزاء، فيوجد جزائين. وإن اتحدا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الصياغة اللفظية، فيجب على المكلف أن يأتي بحجين. إذن إذا لاحظنا دليل وجوب الوفاء بالنذر ودليل وجوب حجة الإسلام، فإن هذا الدليل يقتضي كم حجة؟ يقتضي حجتين، والذي مقتضى عدم التداخل.
ما نقول أن حصل خاصة، كأنه أشبه بالحصل الخاصة كما يقال في مثلا شخص القضية وطبيعية القضية، يعني نقول أنه هذا وجوب الحج الثاني غير وجوب الحج ده، من جهة أنه هذا مسبب ولا من جهة السبب.
بل لا، فنقول يعني يقولون تعدد الشرط يقتضي تعدد الجزاء. وش تعدد الجزاء؟
يعني
جزاء ناشئ من شرطين، فصير مقيد. حجة ناشئة من نذرين. لا، مو طبيعي الحج. لا، طبيعي الحج ينطبق على واحد. لا، حج ناشئ عن نذرين، وحج ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن حجة الإسلام، عن ماذا؟ عما وجب بأصل الشارع. فيوجد عندنا حجتان، فالجزاء يتقيد بشنه؟ يتقيد بالشرط. هذا دليل. عندنا دليل آخر، وهو هذه الروايات التي دليل الثاني، وهي هذه الروايات التي دلت على الإجزاء. مقتضى الجامع بين كلا الدليلين هو أن نتصرف في الدليل الأول الذي ذكرناه في المقام الروايات، فنقول مثلا بأن المراد من هذه الروايات هو من نذر حجة الإسلام، لا أنه نذر حجا مطلقا. فنقول بأن المراد من هذه الروايات من نذر حجة الإسلام، وحينئذ تكون الروايات لا تتعارض مع الدليل شنه؟ مع الدليل الآخر، مع الدليل الأول، لأنه من نذر حجة الإسلام لا بحث ولا شبهة بأنه يتأكد الواجب الأصلي، فيجب عليه حجا واحدا. أو نحمل هذه الروايات على أنه من نذر أن يمشي إلى بيت الله، لا أنه نذر أن يحج، وحينئذ لا تعارض بين مفاد الدليل الأول الذي ذكرناه وبين هذه الروايات. فقد يقال إنما لجأ الأعلام إلى تأويل أو إلى حمل هذه الروايات على المحامل السابقة من باب الجمع بين هذه الروايات وبين ما دل على وجوب الوفاء بالنذر ووجوب حجة الإسلام، حيث إن مقتضى الدليل الأول وهو وجوب حجة الإسلام والنذر ظهور الجمل الشرطية في وين؟ في الحدوث عند الحدوث. يقول سيد الرياض بأن هذا الوجه غير تام، وذلك لأنه غاية ما تقتضيه الدليل الذي أبرزتموه هو التمسك بقاعدة عدم التداخل الأسباب والمسببات الذي هو الأصل في المسألة كما ذكرنا بالأمس، وهذا لا يصلح أن يعارض الروايات الخاصة، وذلك لوجهين يظهر من عبارته. الوجه الأول أن أصل المعارضة غير مسلم أصلا، فهنا يقع السؤال لماذا أصل المعارضة غير مسلم، حيث قال في العبارة والتعارض بينهما وبينه على تقدير تسليمه، يعني لا يسلم وجود شنو تعارض. فما هو الوجه في دعوى عدم التعارض بين ما ذكرناه من الدليل الأول مع الدليل الثاني؟ في بالكم شيء؟ يقول ما في تعارض أصلا
مع التسليم أنه وحدة الأسباب مثل الجزاء لا يتعدى،
ظاهره بأنه يسلم الأصل لكنه لا يعارض، لا تعارض بين هذا الأصل وبين شنه وبين النصوص الخاصة. متفتين العبارة؟ يقول والتعارض بين الصحيح بينه وبين صحيحين وبينه وبين شنه وبين هذه الاحتمالات التي ارتكبها الأعلام على تقدير تسليمه تعارض العموم. هي جواب ثاني، يعني لا يسلم أصل التعارض، ظاهر أنه لا يسلم أصل التعارض. قد يقال بأنه لا تعارض بين بين الروايات المذكورة في المقام وبين الصحيح، وذلك لحكومة هذه الأدلة على الأصل المذكور، وهذه الحكومة لها أحد منشأين. تفتين؟ المنشأ الأول أن يقال أنه المعارض ليس إلا أصل، والأصل بمثابة الدليل شنه؟ الدليل الفقاهتي، والمفروض أن الروايات دليل شنه؟ اجتهادي، ولا تعارض بين الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي كما درسنا في علم الأصول لحكومة الدليل الاجتهادي على الدليل شنه؟ الفقاهتي. فقاعدة ماذا؟ فقاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات ليست إلا نظير الاستصحاب، نظير البراءة، نظير غيرها من القواعد، لا تصلح لمعارضة دليل شنو؟ دليل لفظي في المقام، والمفروض أنه يوجد عندنا دليل لفظي في المقام، فيكون هذا الدليل مقدما بحيث لا يصلح أصل التعارض بينه وبين ماذا؟ وبين الأصل. ولكن إن كان هذا مراده، ويمكن مو بعيد أيضا هذا مراده، فإنه يلاحظ عليه بأنه مرجع قاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات كما قد يقال إلى ظهور عرفي كما بينا في المطلب، حيث إنه نحن قربنا الدليل الأول الذي هو الأصل بظهور الجمل في الحدوث عند الحدوث، حيث إن مرجع القضية قضايا الشرعية إلى قضايا شرطية وظاهرها الحدوث عند الحدوث، أي حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، أو حدوث الحكم عند تحقق الموضوع، حدوث الحكم عند تحقق الموضوع، متى ما ثبت الموضوع ثبت الحكم، أي حدث حكم عند تحقق الموضوع، وحينئذ ترجع المسألة إلى مسألة استظهارية ومن الواضح أنه يوجد حينئذ تعارض بين كم ظهور؟ بين ظهورين، ظهور النصوص المذكورة في الإجزاء وظهور دليل الوفاء ودليل حجة الإسلام الذي يقتضي عدم التداخل في عدم الإجزاء. فالتعارض بين ظهورين، لا التعارض بين أصل عملي أو دليل، ماذا دليل فقاهة بتعبيرهم، ودليل اجتهادي. الوجه الثاني أن يقال بأنه بلي المنشأ الثاني للتقدير عدم، وهو الحكومة، وجه الحكومة، أن هذه الروايات ناظرة، ركزوا في المطالب الاستظهارية، هذه الروايات ناظرة إلى دليل النذر ودليل حجة الإسلام، حيث إنها متكفلة للتعرض إلى دليلي الوفاء بالنذر ودليل حجة الإسلام، وتقول بأن النذر يجزي عن حجة الإسلام. وحينئذ نحن نسلم وجود الظهور الذي ادعيتموه، وهو الحدوث عند الحدوث المقتضي لعدم الإجزاء، ولكن حيث أن هذه الروايات ناظرة إلى دليل الوفاء بالنذر وحجة الإسلام وتعالج أصل المطلب، فتكون حاكمة على الدليل، شنو؟ على الدليل العام لدليل الوفاء بالنذر ودليل حجة الإسلام، حيث أنها ناظرة لأنها متعرضة إلى المطلب. ومقتضى الحكومة هو رفع ظهور الحدوث عند الحدوث، مقتضى هذه الحكومة أنه لا ظهور حينئذ في دليل الوفاء بالنذر في المقام عند الحدوث عند الحدوث، حتى يقتضي التعدد لمكان الحكومة لأجل النظار، حيث إن هذه روايات خاصة متعرضة لدليل الوفاء بالنذر في مورد معين، فيكون هذا من باب الحكومة. وفي باب الحكومة حينئذ لا تعارض بين الحاكم والمحكوم، لأن الحاكم ناظر إلى المحكوم فيقدم عليه بالحكومة. هذا الجواهر، الوجه الثاني. على أي حال المصنف يقول لا تعارض بينهما لأحد وجهين الذي ذكرناهما. الإشكال الثاني، احنا قلنا فيك وجهين، الوجه الثاني بأنه لو سلمنا وجود التعارض وأنه لا حكومة بين الدليلين ولا ورود مثلا، فإنه يقال بأنه بالأخرى يوجد عندنا دليلان في المقام، وهو الأصل المقتضي لعدم التداخل في جميع الموارد، فكلما تعددت الأسباب تعددت المسببات، لا بشرط من جهة كونه نذران لحجة الإسلام أو نذران لشيء آخر أو أصمو نذر، أسباب أخرى، دليل عام، وهو ما يستفاد لإثبات هذه القاعدة. ويوجد عندنا دليل خاص في المقام، وهي الروايات الخاصة المتعرضة لفرد معين، وهو من نذر حجا مطلقا وعليه حجة الإسلام. ومن الواضح أن النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص المطلق، فنرتكب أي مسلك، أو فنرتكب ماذا؟ فنرتكب التخصيص. الفرق بين الحكومة والتخصيص أن الحكومة ترفع أصل التعارض كما ذكر في بحث التعارض، راجعوا. أما التخصيص فهو تسليم بالمعارضة ونحو من أنحاء الجمع العرفي، ولهذا نحن جعلنا الحكومة في طرف عدم التسليم المعارضة أصلا، وجعلنا التخصيص مع فرض التسليم بالمعارضة، لأن التخصيص جمع عرفي بين الدليلين المتعارضين، والحكومة والورود رفع أو عدم تسليم بأصل، لأن الدليل الحاكم رافع للشك، متصرف في ذاك الدليل، المخصص لا يتصرف في العام، واضح؟ الخاص لا يتصرف في العام، إنما يخصصه حكمان، التفتين؟ على أي حال كما ذكر في علمه، في علم الأصول. ولهذا قال وارتكابها، يقول لبعد جميع ذلك الاحتمالات الأخرى، سيما في مقابلة فهم الأصحاب. شفتوا العبارة؟ وارتكاب جميع ذلك فيهما، في ماذا؟ في الصحيحين. أو وارتكابها، وارتكاب ماذا؟ وارتكابها، ارتكاب الاحتمالات التي ذكرناها فيهما في الصحيحين، ارتكابها كلا أو بعضا. وش خاصة كلا أو بعضا؟ يعني إما أن نلاحظ جميع هذه الاحتمالات أو بعض الاحتمالات لا أقل للجمع. يقول تبرعا، هي سيأتي ليش قال تبرعا؟ يتوقف على وجود المعارض الأقوى. يقول هي خلنا بس بعدين نكملها. وليس المعارض سوى الأصل الآتي. يا أصل ما هو الأصل؟
بلي،
عدم التداخل والتعارض بينهما، بين الصحيحين وبين الأصل، على تقدير تسليمه. قلنا له وجهين، واضح؟ تعارض العموم والخصوص اطلاقا.
من الوجوه انه لا اسلم انه التداخل،
لا، يقول على تقرير والتعارض، يسلم
بالتعارض. التعارض بينهما وبينه على تقدير تسليم انه ما يوجد اصلا،
لا
عدم التداخل،
لا بعيد، لانه يقول بعد يعني يقبل بالتداخل، هو يقبل بعدم التداخل كما سياتي. فما تقدر تقول انه يقصد انه لا يرى كبرى التداخل. ويحتمل هذا الاحتمال لانه عند عباره سياتي بانه
وفيه بعد تسليمه،
بل احتمال ايضا انه ينكر اصل
التداخل فلا يقع
اصل 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 الاصل الاتي وهو التداخل وعدم التداخل. يحتمل ذلك ايضا، لكن هذا نقاش مبنائي مو نقاش بنائي،
لانه مرتين ذكر بعد تسليمه.
نعم، يقول تعارض العموم والخصوص مطلقا والخاص مقدم اتفاقا. الخاص مقدم على شنو؟ على العام. يقول تبرعان، ليش تبرع؟ ها، يقول بأنه لو فرضنا وجود قوله تبرعان، نشرحها. قوله تبرعان المراد من بأنه حتى لو فرضنا وجود المعارض الأقوى بدعوى أن الأصل هو معارض، لماذا؟ معارض للنصين أو للصحيحين، فإنه حمل هذين الصحيحين على ما ذكر جمع شنه؟ جمع تبرعي، لأنه جمع بلا قرينة. فما هو الوجه أن تحمل الرواية على خصوص حجة الإسلام أو تحملها على المشي في قبال الركوب، خصوصا الاحتمالين يعني؟ فإن هذا الجمع جمع تبرعي. ويظهر من العبارة أن الجمع التبرعي، شوف عبارته، الجمع التبرعي وجيه مع فرض وجود المعارض الأقوى. شوف العبارة، اقرأها مرة ثانية. يقول للجمع تبرعا يتوقف على وجود المعارض الأقوى، يعني إذا وجد المعارض الأقوى يصح الجمع شنو؟ تبرعي. ويظهر من عبارته قدس سره أنه مع وجود المعارض الأقوى يصح الجمع التبرعي. فهل هذا الكلام سليم أو غير سليم؟ هل وجود المعارض الأقوى يقتضي الجمع التبرعي أو لا يقتضي ذلك؟ تقول شيخ حسن، ظاهر عبارة أنه إذا وجد المعارض الأقوى يصح الجمع التبرعي. تبرعي يعني بلا قرينة، جمع ما عرفي أو تبرعي. لا بعد، هذا هو جمع اصطلاح، جمع تبرعي جمع عرفي. يقول هل الجمع الذي ذكرناه تبرعي لكن ما في مشكلة، الجمع الذي ذكروه الإعلام تبرعي لكن كونه تبرعي ما في مشكلة، لكن يتوقف على وجود معارض شنو؟ أقوى. لو في معارض أقوى نقبل الجمع التبرعي. فنقول بأنه لعله والله العالم بأن سيد الرياض قدس سره في المقام يتكلم على مباني الشيخ، حيث إن الشيخ معروف عن قاعدة في المقام تعرض لها الشيخ الأعظم مفصلا في الرسائل، في بحث التعارض، وهي قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من شنه؟ أولى من الطرح. وهذه القاعدة مقتضاها بأنه لو دار الآن بين الجمع التبرعي وبين الطرح فيقدم الجمع التبرعي على الطرح، لأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. وتعرض لهذه القاعدة مفصلا، أن أكثر واحد تعرض إليها حسب البحث الشيخ الأعظم في الرسائل، وأهملوها الأصولي وأهملوها أو أهملها الأصوليون بعد ذلك، يعني ما يتعرضون لها في بحث التعارض، بل مفصلا تعرض لها بشكل جيد خب في بحث التعارض. نعم. وحينئذ يقول بأن الأعلام في مقابل مناقشة كلام الشيخ لهم أن يجمعوا جمعا تبرعيا إذا وجد المعارض الأقوى، فحمل هذه الروايات لمحاججة الشيخ والرد على الشيخ، لأن الشيخ يدعي بأن هذه الرواية دليل على كلامه، صحيح؟ فنحن في قبال الشيخ إنما ندعي جمعا ماذا تبرعيا، يصح هذا في مقام المحاججة على الشيخ إذا وجد معارض أقوى، حيث أنه ليس الظاهر من كلمات سيدر أنه يقبل هذه القاعدة، وهو أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فإذا لابد أن نقول الظاهر من هذه العبارة هو أنه حيث إن الشيخ يقبل هذه القاعدة فحمل هذه الروايات التي استدل بها الشيخ على ما ذكر بلحاظ الجمع التبرعي يتوقف على وجود المعارض، لأنه قاعد يناقشون من؟ يناقشون شنو؟ الشيخ. أما لو وصلت النوبة إلى تبني المطلب فإنه مشكلة المسألة، مجرد وجود معارض أقوى لا يصحح الجمع التبرعي، ولا يظهر من كلمات أصلا المصنف أنه يقبل الجمع التبرعي، لأن هذه القاعدة ذكرها الشيخ وما أكثرهم ما قبلوها، يعني معروف أنها ما مقبولة بين كلمات الأعلام. خب، هذا تمام الكلام في القسم المذكور. إذن خلاصة المطلب، انتهينا من هذا البحث في الدعوة الأولى. ما هي الدعوة الأولى؟ الدعوة الأولى وهي أنه من أتى بالحج النذري فإنه يجزي عن حجة الإسلام تمسكا بظاهر هذه النصوص. وقيل لا يجزي أحدهما عن الآخر. نقرأ إذا وصل المطلب نشرح. خب، إذا إحنا مع فرض وجود المعارض الأقوى ماذا نفعل؟ لو وجد دليلين أحدهما أقوى من الثاني ماذا نفعل؟ نأخذ بالأقوى والثاني لا نعمل، لا نحمله على، نحمله على وجه تبرعي، متفقين؟ يعني مقتضى
قاعدتنا انه الاقوى ظهورا يقدم على الاقل ظهورا.
لا لا، اقوى دليل الان، خلها مقتضى دليل اقوى من دليل معين. اذا وجد دليل اقوى، اقوائيه مرجحه، يعني مو اي اقوائيه، اختلف ظهورين لكنهم بمستوى رياضي، مستوى بسيط، هذا ما يسوي اقوائيه في مقام الترجيح. اقوائيه في اي مقام؟ في مقام التقديم، اقوائي في مقام الترجيح. فلو وجد عندنا دليلان احدهما اقوى من الاخر بحيث اقوائي توجب التقديم، فنعمل بالدليل الاقوى، الثاني لا نعمل به، ياي لا انه نحمله على وجه شنو؟ تبرعي. واضح. يقول وقيل ولا يجزي احدهما عن الاخر، والقائل هو الاكثر على الظاهر، حسب الظاهر أن هذا هو القول الأكثر المصرح به، يعني مو بس ظاهر، قد صرح بعضهم المصرح به في كلام جمع، في كلام جمع، يعني من تعرض للمسألة صرحوا، ومن لم يتعرض فنقول ظاهر كلامه أنه لا يجزي أحدهما عن الآخر. خب، ومنهم الشيخ نفسه في كتاب في الخلاف والحلي في السرائر، ما الحلي اللي هما ابن إدريس، والسيدان منهم سيدان ابن زهرة وسيد مرتضى في الغنية والناصرية، الغنية لابن زهرة والناصرية لسيد مرتضى، وفي ظاهرها في ظاهر الناصرية، ها بلي موجود، خب وفلي وفي ظاهرها يعني في ظاهر شنو الناصرية كتاب الناصرية الإجماع ظاهر عبارة ظاهر العبارة الموجود في عبارات السيد المرتضى كما هو معروف يدعي الإجماع يقول عندنا والفاضلان من الفاضلان لا العلامة والمحقق واضح هي اصطلاح العلامة والمحقق الفاضلان والفاضلان والشهيدان نعم ها
الحليان
علامة الفاضلان والشهيدان الأول والثاني وغيرهم من متأخر الأصحاب لماذا قالوا لا يجزي أحدهما عن الآخر قال لاقتضاء اختلاف السبب اختلاف المسبب خب استدلوا للقول الآخر وبه تتضح الدعوة الثانية لما قلنا دعوين في كلام الشيخ بهذا الكلام يتضح كلام الشيخ في الدعوة الثانية فنقول هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى أما الدعوة الثانية للشيخ وهي عدم إجزاء حجة الإسلام عن الحج النذري وهذه الدعوة تتضح بملاحظة القول الآخر في المسألة وهو عدم إجزاء أحدهما عن الآخر أصلاً وذلك تمسكا بقاعدة عدم تداخل الأسباب والمسببات وأن اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب وقد ذكرنا بالأمس أن بعض الأعلام كالسيد الخوئي وظاهر عبارة المصنف في الكتاب أيضا أنه مو ظاهر عبارة شيء ظاهر عبارة مصنف الكتاب ظاهر عبارات بعض الأعلام كالسيد الخوئي أنه لا يصح بناء المسألة على قضية التداخل وعدم التداخل أصلا فظاهر أو فمشهور بين الأعلام أنهم ربطوا هذا البحث بمسألة التداخل وعدم التداخل ولكن السيد الخوئي أنكر ذلك فقال لا يصح إدراج أو ماذا أو جعل المفتاح البحث هو قضية التداخل وعدم التداخل فما هو الوجه في إنكار إدراج مورد البحث في كبرى التداخل رأيت كلام السيد الخوئي
ذكرنا هذا في الجلسة قبل الجلسة قررنا قلنا أنه يشترط فقط في الجمل الشرطية
ذكرنا هذا بل إن أنا عيده فنقول بأنه يظهر من عبارة السيد الخوئي قدس سره حيث تعرض إلى هذه المسألة صفحة 347 من الجزء 26 ويمكن أن يستفاد من عبارته وجهان لإثبات ماذا عدم مدخلية بحث التداخل في المقام الوجه الأول بأن التداخل وعدم التداخل إنما يأتي ويجري في الجمل الشرطية فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كما لو قال المولى إذا ظاهرت فاعتق وقال في دليل آخر إذا أفطرت فاعتق فهنا يقال بأنه تعدد الشرط واتحد شنو الجزاء فهل هذا يقتضي تداخل الجزاء أو لا يقتضي تداخل شنو شيخ حسن الجزاء فيأتي البحث والنزاع الذي نقح في أي بحث في الأصول هي مسألة في بحث الجمل الشرط شرطي في آخر بحث الجمل الشرطية في بحث المفاهيم مفهوم الجمل نقحت بحث التداخل وعدم التداخل فالقائد حصلنا في كلمات الأصولين في بحث مفهوم جملة الشرط وحيث إنه في المقام لا توجد عندنا جمل شرطية تعدد فيها الشرط واتحد فيها الجزاء حتى نبحث هذا البحث وهذا الوجه محل تأمل وإشكال، لأن ظاهر عبارة السيد الخوئي قدس سره بأن بحث التداخل إنما منوط بصياغة لسانية، فإذا صيغ الدليل على نحو الجمل الشرطية بأن وجد عندنا دليلان على نحو الصياغة اللسانية الشرطية وتعدد فيهما الشرط واتحد الجزاء فيأتي هذا البحث، وإلا لا يأتي البحث. وحيث إنه في المقام لا يوجد عندنا دليلان على هذا المستوى الصياغ اللساني فلا يأتي البحث، والحال أن بحث التداخل وعدم التداخل ليس بمنوط بصياغة لسانية، وإنما متى ما فرض وجود أسباب متعددة فيقع البحث أن الأسباب المتعددة سواء بصياغة الجمل الشرطية أو بالجمل الحملية أو بدليل ارتكازي أو بإجماع أي سبب، هل أن تعدد السبب يقتضي تعدد المسبب أو لا يقتضي تعدد المسبب، سواء استفيد دليل اعتق أو دليل إذا ظاهرت فاعتق صيغة بهاللسان أو صيغة بالجملة الحملية المظاهر يجب عليه العتق، أو استفدنا هذا الحكم من التسالم أو استفدناه من من إجماع، فإنه متى ما تعددت الأسباب يقع البحث هل تتعدد المسببات أو لم تتعدد المسببات، وليس هذا منوط بالصياغة اللسانية كما يظهر من عبارة السيد الخوئي. وفي المقام يوجد عندنا دليلان، دليل الوفاء بالنذر ودليل شنو؟ ودليل وجوب حجة الإسلام، فنقول هنا سببان كلاهما اقتضى فيوجد سببان في المقام، هل هذان السببان يقتضيان مسببا واحدا أو مسببين، فجعل المطلب منوط بالجمل الشرطية ربط للمطلب بالصياغة اللسانية وهذا غير وجيه. اللهم احتاج إلى دعاء وتوجه، اللهم إلا أن يقال أن مراد السيد الخوئي ما أشرنا إليه لو التفتتم قبل قليل، وهو أن مرجع جميع القضايا الشرعية إلى قضايا حقيقية، والقضايا الحقيقية ترجع لبن إلى قضايا شرطية، فحتى لو كان الحكم أو الدليل قد صيغ بقضية حملية فإن هذا لا يضر، لأن القضايا الحملية ترجع إلى قضايا شنو؟ شرطية، لأنها قضايا حقيقية، فيرجع البحث في الحقيقة إلى أن الأحكام الشرعية سترجع لباً وروحاً إلى قضايا شرطية، وإذا رجعت إلى قضايا شرطية حينئذ يصح أن يقال أن هذا البحث يأتي في ماذا؟ في الجمل الشرطية. ولكن يا شيخ حسن، بناء على هذا التحليل للمطلب ستندرج مسألتنا في وين؟ في كبرى التداخل، لأن دليل الوفاء بالنذر ودليل حجة الإسلام بغض النظر عن صياغته قضايا شرعية، وترجع إلى ماذا؟ إلى قضايا حقيقية شرطية، وحينئذ ما جعل تعليلا لإخراج مورد البحث عن التداخل بالعكس لا يصلح أن يكون دليلا على ذلك. التفتين؟ ولهذا وين هي عبارة تشوف؟ قال والظاهر في صفحة 347، والظاهر أن مسألتنا هذه غير مبتنية على مسألة التداخل، لأن التداخل إنما يجري فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، كما إذا قال يقال إذا ظاهرت فاعتق وإذا أفطرت فاعتق فيقع البحث المعروف، سيأتي أي مهم كذا وكذا، المهم إلى آخر شيء إلى آخر البحث. هذا وجه أول وقد عرفت النظر فيه. الوجه الثاني ما قد يستفاد من عبارة سيد الخوي أيضا، بأنه لا يصح تطبيق ما بحث التداخل في باب النذر أصلا. وحيث إن مورد البحث ناظر إلى باب النذر فلا يصح تطبيق كبرى التداخل وبحث التداخل في باب النذر أصلا، فباب النذر خارج موضوعا عن بحث التداخل لخصوصيه في باب النذر. وذلك بس نشير إليه إشارة غدا تراجعوا البحث بكرة نطرحها، وذلك للفرق بين العناوين القصدية والعناوين الانطباقية، حيث يدعى أن بحث التداخل إنما يأتي في أي بحث إنما يأتي في العناوين الانطباقية، وأما في العناوين القصدية لا يأتي بحث التداخل لأنه راجع إلى قصد المتكلم. وحيث إن النذر من العناوين القصدية فلا يأتي فيه بحث التداخل، وهذا يحتاج إلى بيان. ولهذا قال السيد الخوئي: وأما في باب النذر فيتبع التعدد والوحدة قصد الناذر. هذه إشارة إلى أنه بحث التداخل لا يأتي في باب النذر لأنه إنما يتبع القصد، لأنه من العناوين القصدية. ما هو المراد من ذلك؟ يأتي إن شاء الله غدا البحث فيه. بحثوا أيضا مسألة أنه ما هو وجه القول بالتداخل. عدم التداخل واضح، تعدد الأسباب تقتضي تعدد المسببات والحدوث عند الحدوث. خب ما هو وجه القول بالتداخل؟ يذهب إلى شنو التداخل؟ لا، فخر المحققين يذهب إلى التداخل في إيضاح الفوائد. شوف عبارة المصنف، يظهر منه أنه ما يقبل عدم، يعني لا يقبل عدم. يقول لاقتضاء اختلاف السبب اختلاف المسبب وفيه بعد تسليمه، يعني ظاهر عبارة أنه لا يسلم القول بعدم التداخل أن اختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب. ظاهر عبارته أنه يقول بالتداخل. ياي شنو هو وجه التداخل؟ راجعوا هاي البحث، خل قاعدة راجعوها، ما معناها، ما هي مرجعها؟ أعطيتكم أنس مصدر صحيح؟
نعم.